وكذلك بين الفئات الذين لم يؤمنوا ولم يسلموا عندما تصوروا أن المقصود من الزواج مجرد المتعة الفانية المنقضية الحقيرة في الشهوة، جاء ذلك سببا لأن يبرروا قرارات ولأن يصدروا أيضا تجنيات على ما هو الأصلح في حق كل من الرجل ومن المرأة، ما هو الأصلح في حق الإنسانية. وكان من حق العاقل أو من واجب العاقل أو من فرض العقل عليه أن لا يقيس الأمور بنظرة قاصرة ومنفصلة عن المقاصد. فإن لم يكن إلا مجرد تلك الشهوة التي نخرت في عقول الكثير، فظهر أثر ضررها في مجتمعات المسلمين وفي مجتمعات الكفار أيضا ممن لم يؤمن ولم يسلم، حتى ترتب على ذلك أنواع متنوعة من المشاكل. نقول يجب أن ندرك أن مسألة الزواج عندنا مسألة مقدسة، مسألة معظمة من جوانبها، فهي الأمانة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل يؤكد عليها حتى في حجة وداعه، حين اجتمع حواليه 124,000 من أصحابه، أكد على القضية ورسخها في الأذهان والنفوس، واستوصى بالنساء خيرا، وذكر حقوقا للأزواج على زوجاتهم وحقوقا للزوجات على أزواجهن، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى ما يتعلق بالنفقة وبالكسوة، وأن لا يذن في البيوت إلا لمن يرتضي الزوج أن يدخل بيته، كما أشار منهن إلى أن يطعنه ولا يعصين في المعروف، وأن لا يدخلن البيوت من لا يأذن بدخولهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجاءت في ذلك أحاديث، وهو صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أرسل قاعدة في هذا المعنى، حتى شربت أذهان المسلمين أن المسألة أكبر من مجرد قضاء شهوة ومن مظاهر تقام في الحفلات وتنتهي. المسألة علاقة لها ديمومية ولها في الحياة قدسية، حتى الحق تبارك وتعالى، فإن الحق جل جلاله في قرآنه إذا ذكر المصير والجنان يذكر الأزواج ويذكر الذراري، ليدلك على أن المسألة رابطة بعيدة قوية. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى سواء الجحيم، وهكذا. ويقول سبحانه وتعالى حتى في الملائكة الذين هم حملة العرش، ما علاقتهم بقضية هذا الإنسان، يدلك على أن المسألة أكبر مما تتصوره الأذهان القاصرة والمادية. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا دعاء من الملائكة حوالي العرش مهتمين بشان هذه الأسر ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فكيف لا تحتل القضية مكانتها من عقولنا في هذا التعامل، لنعرف كيف نربي وكيف تؤدى الحقوق، ويتقوم نظرتنا عن الزواج نفسها على أنها نظرة مساهمة في البناء ولبنة في تكوين هذا الإنسان. ومن حينئذ يأتي خوف الحق تبارك وتعالى عند كل من الرجل والمرأة أن يقصر أحدهما في حق الآخر، وأن يخاطبه الله تبارك وتعالى بشيء في ذلك.
نعم أستاذي، لو نقف أيضا عند هناك في آية قرآنية، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أهلكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة.
نعم.
فإذا هنا لو أخذنا ما الذي يدفع بالإنسان أو يجره جرا إلى جهنم على وجهه يسحب إلى جهنم تلك النار التي يدعون الله سبحانه وتعالى إلى أن نقي أنفسنا وأهل النار منها، فإذا هنا هي دعوة لخلق الأسرة السليمة التي ينجو أفرادها كافة من النار. فنتحدث هنا عن عموميات، ونريد أن نمضي في الحديث عن العموميات، لأن التفصيل في الخصوصيات من أراد فلي هناك المراجع موجودة كثيرة جدا، ما هي حقوق المرأة بتفاصيلها بدءا بالحياة الخاصة وانتهاءا بحياة، نأتي إلى الحديث عن الجوانب العامة يعني عن كيفية تكوين هذه الأسرة وكيف نقي الفرد الواحد منا الخطأ والزلل، فما هي الوسائل وما أهمية ذلك في خلق المجتمع السليم؟
كثيرا ما يحصل من الآباء والأمهات أنهم أمام الأطفال يحسبون أن لهم الحرية في أن يتجاوزوا الحد، فلا يبالوا ولا يبهوا بما يقولون أو لا يبالون بما يفعلون، وما يدرون أن ذلك أمام جهاز التقاط قوي يؤثر في حياة
وعي أو غير وعي موجود
بوعي أو بغير وعي، لما تخرج منه الألفاظ البذيئة لأنه ما حد قدامه إلا أطفال وهو زوجته يتكلم مثلا
في بيت الأهل، بعضهم يقول
هكذا
في بيت الأهل،
وهو لا يدري أنه بهذا يهدم بناء في البشرية أشد ممن أن يتكلم بهذا بين القوم الكبار. القوم الكبار تأثرهم بما يصدر منه يضعف إلى حد ما لأن تكوينهم قد تم من خلال تأثرات كثيرة، وإن كان الأثر حاصل لكن هذا الطفل الصغير الذي لا تباليه باله وتظن أنه في مثل هذه الحالة ممكن أن تصدر منه الحركات الغير اللائقة أو الكلمات الغير اللائقة أو النظرات الغير اللائقة أو أن يتكلم أنه تساهل بحق فلان وأخذ حق فلان وأخذ حق فلان، كل تلك الكلمات قوية الأثر في حياة بني آدم. يلتقط هذا الطفل الصغير قد يكون في 5 سنوات قد يكون
حتى في 6 سنوات في الأشهر الأولى من بداية التكوين في جوف الأم والأم
الله أكبر
يبدأ يستوعب،
وبذلك امتدت العقل عقول من تشرب معاني الوحي إلى أن يعرفوا الأثر عند الطفل حتى بما تتكلم به المرضعة له بل بما يدور بينهم من حديث، فكان منهم من يشترط على المرضعة أن تكون ذاكرة لله خلال رضاع الابن كاملا لحتى لا يتشرب في المعنى إلا فهو يتشرب في الحس هذا اللبن إلا ما يليق بهذه التربية، والأمر أبعد من ذلك. ولكن كما أشرنا أن الكثير من الناس يتهاون ربما كلمات يستحي منها أو حركات يستحي منها أمام الناس، ولكن أمام الأطفال يتصرف فيها وهو لا يستشعر أنه بهذا لا يضر نفسه وحده بل يلقي في ابنه ونفسيته بذرة سيئة لينشأ ويلتقط هذا بجهازه القوي من هذا التصرف مع ذلك الطفل ما عساه أن يهد به كيانا في الخلق القويم أو يرسخ عنده أسلوب معاملة يظل يتعامل به وقد يظهر أثره عليه في مستقبل حياته. لأجل هذا كله يقول إنما يحصل من المعاملة وما يقوم به الزوجان من المخاطبة فيما بينهم أو ما يريانه ويسمعانه أبناءهم قوي الأثر في بناء هؤلاء الأبناء والبنات، وحينئذ لا يترجى أن يخرج الأمين على أعراض الناس ممن يسمع هتك أعراض الناس كل يوم من أبيه أو من أمه، ولا يتمنى أن يكون مامونا على الصدق في الحديث من يسمع الكذب الكثير من الأب أو من الأم، ومن يظهر بوجه ويخفي وجها آخر فهو يشاهد هذا الأب الذي قابل ذاك الإنسان بمقابلة كذا بمجرد أن غادر حجرته وبيته وخرج منهم التفت إلى أحد من أهله أو أبنائه يسب ذلك الشخص أو يتكلم عليه على خلاف الوجه الذي قابله به، فسيخرج من هؤلاء أبناء وجهين وذل وجهين يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار ولسانان من نار كما أخبر صلى الله عليه وصحبه وسلم لأنه خادع وأراد تضييع هذه الأمانة. وفيما يتعلق بالشؤون المالية أيضا في هذا الجانب من حين الزواج صحة الأحاديث في الذي تحدثه نفسه أن لا يسلم المهر إلى الزوجة المهر الذي يعقد عليه، صارت أعراف الناس اليوم أن تدفع مبالغ كبيرة في هذه الزواجات وقد يعقد على مبلغ معين، والعبرة بالمهر هو الذي يعقد عليه ويستحل به الدخول على الزوجة وهو حق للزوجة حق للزوجة. جاءت الأحاديث أن هذا الذي تحدثه نفسه أن لا يؤدي إليها مهرها أن حتى يموت ولم يؤدي إليها المهر أو يطلقها ولا يؤدي إليها المهر أنه يلقى الله يوم القيامة وهو زاني، كأنه زنى لأن نفسه حدثته في مقابل مال أو متاع من هذا استحل به هذه المرأة. وقال سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فجعل الميثاق الزوجي ميثاق غاية عبر عنه بالغضب، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فمسألة الزواج ميثاق وعهد وأمانة ومبدأ بين الرجل والمرأة يقوم عليه أمر كبير. هذا من عند المهر مباشرة، ثم من عند النفقة. جاءنا في صحيح مسلم وغيره: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم تصدقت به على مسكين، ودرهم أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتاكل بالمعروف من مال زوجها إذا زوجها كان لا يسمح لها بما تستحقه. وقد سألت هند رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأخذ من ماله؟ قال: كلي أو خدي لك ولولدك بالمعروف، أي لا تتجاوز الحد، خذي ما يكفيكم وبحسب الحاجة. ومن هنا أيضا جاءت الثواب لمن كان يأذن لأهله بالتصدق مما يزيد على حاجتهم. فإذا تصدقت بإذن زوجها كان للمرأة ثواب كامل، ولصاحب المال ثواب كامل. بل أشرك النبي في الثواب من يستعان به لتوصيل ذلك من خادم أو ابن أو غيره، من يستعان به لتوصيل الصدقة فيكتب أجر الصدقة لهذا الذي حمل وأوصل، وللمرأة التي رتبت ذلك، ولصاحب المال الأصل الذي هو زوجها صاحب البيت سواء كان حاضرا أو غائبا يتضاعف الأجر لها. قال: فإن علمت رضاه من دون إذن كان لهم أجر، ولكن يتضاعف الأجر عند التصريح بالإذن منه أن ما زاد إلى حد محدود فأنفقيه وأنا أذنت لك بذلك. فهذه القضايا المالية أيضا ترسخ في نفوس الأولاد كيف يتعاملون مع المال. ولأجل ذلك كان في النساء المؤمنات الصالحات من تقول لزوجها عند خروجه لأن يكسب لهم القوت: اكسب لنا القوت من حله، فإننا قد نصبر على الجوع وقد نقدر على الصبر على العري أو الظمأ، لكن لا نقدر أن نصبر على النار. فإن جيت لنا بشبهة أو حرام فإثمك عليك، أنا قد أديت الذي عليك. تقول المرأة هكذا لزوجها عند خروجه من
هذه واحدة من المنطلقات الأساسية التي نتحدث عنها أو نتمنى أن تكون في الأسرة الصحيحة. لا نقول الأسرة السليمة فقط، الأسرة الإسلامية المسلمة، ولكن في الأسرة السليمة
الإنسانية
الصالحة.
الله أكبر،
لأن هنا الحل مهم جدا. ماذا ننتظر يا أستاذ الحبيب عمر في تلك الأسرة، أولئك 14 الذين شكت الأم بأنهم يعيشون في ظلها وقد حرمهم الأب حقوقهم كافة، فأصل يعني فهو لا يزورهم ولا ينفق عليهم ولا في الواقع صوتها كان يقسم الظهر.
سبحان الله،
الحزن الذي فيها تحدث عنه كثيرون، وأنا شخصيا شعرت وتمنيت أنه يعني فعلا ألمتني جدا. فهو وقعها كذلك عندكم،
يجب
أولئك 14 ماذا ننتظر منهم؟
الله، يجب أن تتيقظ المشاعر. ونقول لمثل تلك المرأة: أنك وقفت أمام مثوبة كبرى إذا أنت أخذت الموقف بما يناسب إيمانك ودينك، فصبرت وأخذت بالمعروف أيضا، وسيفتح الله لك الأبواب. وأحسن التربية لهؤلاء الأولاد، ولا تملئيهم حقدا على أبيهم وهو بهذا الحال. فذلك مع تقصيره الكبير وتعرضه الشنيع لغضب الحق تبارك وتعالى والإثم الكبير، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يضيع من يقوت، وحرمان نفسه الثواب الكبير. من كان له 3 من البنات فأحسن إليهن وأدبهن دخلت أنا وهو الجنة فهاتين، يقول ضم النبي أصابع، يقول قريب مني يكون عند دخول الجنة أو في القيامة كما جاء في روايات متعددة بهذا المعنى. وروت سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أخبرته أن امرأة مسكينة وصلت عندها ومعها ابنتان لها فلم تجد إلا 3 امرأة فدفعتها لها، فأخذت الثلاثة تمرات وأعطت ابنتها تمرة والثانية تمرة ورفعت الثالثة تريد أن تأكلها، قال فاستطعمتاها ابنتها فشقتها بينهما ولم تطعم شيئا. قالت فأعجبني ذلك من شأنها. فلما دخل رسول الله أخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، فهي بهاتين الابنتين ومعاملتها لهما هذه المعاملة استوجبت الجنة ودخلت الجنة. فكيف بصاحبة 14 إذا قامت بحقهم وتذيبهم ومع ذلك تسامت في نفسها وأبعدتهم عن الحديد حتى على من ظلمهم وعلى من أداهم فضلا عن غيره؟ لأننا نتحدث أمام عظمة من التربية التي خلفها فينا رسول الله، يعلمنا أن لا نعلم أحدا الحقدة حتى على من أذى ومن ظلم، فكيف بالغير؟ التربية النبوية جاءت على انتزاع الغل من الصدور وانتزاع الشحناء من الصدور، ولأجل ذلك جاء أيضا في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل أما قوما وهم له كارهون، استبد بمسألة الإمامة وحول مسألة العبادة التي تقوم على المحبة والأخوة إلى عين جهية وكبرياء وقوة، وصار مكروها لسوء خلقه لسوء معاملته، إنما يكون مكروها في المجتمع لمثل هذا، ومع ذلك يفرض نفسه على الناس. ورجل وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان، أخواني متصارمان، بمعنى أن المرأة إذا كان زوجها قائما بحقها في النفقة وحسن العشرة يجب أن تكون حسنة التلبية لأمره. وفي هذا جاء حديث وافدة النساء وجاء بعدة روايات، وتقول يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، أن الله سبحانه وتعالى رب النساء ورب الرجال، قالت وأنت أرسلت إلى النساء وإلى الرجال، قالت وهذا الجهاد أنزل عليكم فما لنا نقوم ونحن نقوم ببيوتكم ونربي أولادكم؟ عجب النبي سؤالها وقال أبلغي من وراءك للنساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله وقليل من كن من يفعله. فبلغيهن أنه ينبغي أن يقوم في هذا، وهذا جهاد لهن لأنهن أيضا بذلك يشاركنا في كل خير يقوم به الرجال في المجتمعات في الداخل والخارج، لأن حسن المعاشرة هذه والقيام بها يهيئ الأذهان من الرجال، بل ويهين قواهم الذهنية وقواهم الجسدية لأن تنطلق منطلقا صحيحا وحسنا في ميدان هذه الحياة. فهن يشاركنا في كل ما يقومون به الرجال من الخيرات ومن الأعمال الصالحات.
يعني في القاعدة العلمية تقول بأن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه. في القاعدة الأخلاقية وفي التركيب في علم النفس تكون القاعدة المقلوبة لكل فعل رد فعل مساو له في الاتجاه وقد يكون مضاعف له في القوة أو زيادة عامة، قد تكون زيادة وقد تكون مساوية. ف السيكوباتيون من يسمون بالسيكوباتين أمراض، هؤلاء هم الذين يعاني المجتمع منهم، المفسد في الحق العام، يعني البوغل في الواغل في الحق العام، هذا السيكوباتي مريض نفسيا. الطامع والقاتل والمعتدي أيضا هو مريض نفسيا، وهؤلاء من الذين في الدين الإسلامي في كما قال سبحانه وتعالى عنهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أولئك الذين أتت أفعالهم على ما تبقى من إمكانية التوبة لديهم إلا من رحم ربي.
نعم.
فأنا أتحدث عن هذا الجانب، أولئك هل نحن نسهم حقيقة في صنعهم أم أنهم يأتون هكذا أشرارا بالفطرة؟
هناك الإسهام القوي في صنع أمثال أولئك من خلال الأسر والجلساء.
نعم.
فمن خلال الأسر والجلساء وما يعرض إذا تربى في هذه النفس الرغبة القوية في جلب الأموال كيفما كانت ومن أي مكان كانت، فإن يرى عند الطفل شيئا من المال أو شيئا من المتاع لا يدرى من أعطاه إياه ومن أين جاء به وكيف دخل إلى يده، فلا يسأل عن ذلك، وربما فرح به، وربما يتوصل بعض الأولاد إلى أخذ شيء أو التقاط شيء من المال من طريق أو من غيره ففرحت به الأسرة. إنهم يسهمون إسهاما قويا في إيجاد أمثال هذه النوعيات التي إذا كبرت تنظر إلى المال قد 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 تجاوزت على المال الخاص، أما المال العام تنظر إليه بنظرة كأن لها الحق الخاص فيه، وكأنه هو صاحب الحق قبل أي أحد في المسلمين، ولا يدري أن المال العام الذي يريد إلى خزينة الدولة من كل من أي الموارد كان، سواء كان من الزكوات أو سواء كان من الـ من الـ من الـ من الأعمال أو من المنابع التي يتحصل بها الدولة على المال إلى غير ذلك، أن الحق تبارك وتعالى قد حدد حدودا كيف يبسم وكيف يوزع وإلى من يجب أن يصل. فيأتي حديث تلك النفس المريضة وذلك القلب الذي لم يستحكم فيه نور الإيمان، فيحدث نفسه أنه من أحق الناس بهذا، وبعضهم كأنه يستحل ويظن بعقلية أن الحق العام لا حرمة فيه، لا إثم على الآخذ منه، وهو لا يدري أنه قد ظلم بذلك عامة لا فردا واحدا، فآخذ الحق الخاص يظلم هذاك الفرد وهو خصمه يوم القيامة، ولابد أن يؤدى إليه حقه. وهذا إذا تجاوز الحد فيما يستحقه يكون قد خصمه الكثير، خصم كل من استحق من ذلك المال فلم يصل إليه بسببه،
صاروا لا يعرفون،
صار يعرفهم الحق يعلمهم الحق، فيحشر وهو قد ظلمهم، فيقول أنا ما ظلمت هؤلاء، من أين ظلمتهم يا رب؟ كنا نعيش في تلك الدولة وفي ذلك المجتمع وكان لنا حق في ذلك المال، فصرفته إلى هنا وأدخلته هنا، ولو تركته في دنواته صحيح لوصل إلينا، فأنت بذلك ظلمتنا. فلأجل ذلك جاءنا في الأخبار أنه كم من عبد في القيامة يستعجب من قوم يدعون عليه يقولوا أنا ما أعرفهم يا رب، وأنا ما جالستهم ولا عاملتهم بدينار ولا درهم، فتظهر له من حيث لا يشعر أنه كان بسبب كذا توصلت إلى ظلم كذا. ويتأدى الأمر أيضا إلى ما جاء في الحديث أن بعض الناس أولاده وأسرته يتحولون إلى غرماء يقولون هذا الذي ظلمنا، هذا الذي ظلمنا. وجاء في بعض نصوص الحديث يا ربي ما ظلمتهم، لقد أطعمتهم وسقيتهم وكسوتهم، يقولون أما في هذا صدق ولكنه لم يعلمنا أمر ديننا، فصار الظلم من ناحية أخرى بعيدة، أنه أهمل بناء هؤلاء حتى خرجوا إلى المجتمع بنقص، فعدوا ذلك ظلما من أبيهم لهم، فيخاطبونه بهذا الحق بين يدي الله تبارك وتعالى، فيخاطبه الحق أكان ديني عندك أخف عليك من طعامهم وكسوتهم حتى لم تعلمهم إياه؟ وبهذا نادي إلى مراد بالآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فبهذه الإسهامات تأتي تلك النوعيات التي تجد الحل، لا يدرون أن هذا الإسلام والإيمان كيف رب هذا المنهج السوي في التربية، إلى أن يأتي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فيوزن بين يديه مسك، فيرفع يده على أنفه فيضعه حتى لا يشم الرائحة، فسئل ما لك؟ قال إن هذا المسك لبيت المال، يعني حق عام،
ورائحته ليست لي، لا يستحل المسك الرائحة،
قال وأنما ينتفع منه برائحته، فكيف أشمها أنا قبل من يستحق من المسلمين، وما أنا إلا أمين في إيصال هذا الحق إليهم؟ فبلغ به الورع إلى مثل هذه الحدود الكبيرة. وفي ذلك امتلأت قصص الخلفاء الراشدين والقوم الصادقين في مسألة التحلل بهذه الأموال، فأصبح أحدهم يرى أنه أن يجوع ويضمى خير له من أن يتناول فيه ما فيه
شبهة،
كيف بما كان حراما محضا أو لا يستحقه أصلا.
سيحي شكرا لك. في الواقع الموضوع هذا موضوع يحتاج إلى، ونحن الآن الزمن الآن هو أصبح جزء كبير من حق الأخوان المتلقين المتابعين لدينا. نحن نتقبل الآن المهاتفات، وإن كان هناك أكثر من واحد في أن واحد نستقبلها على مكالمتين ثلاث مع بعض إذا حبيتم. تفضلوا، من معنا الآن؟ أخي محمد يونس، تفضل.
نعم نعم،
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا،
الله يجزيكم خير يا أخي.
جزاك الله خير سيدي.
وإياكم.
أستاذ محمد تفضل سيدي.
الحقيقة البرنامج شيق والكلام كان طيب من أول للآخر،
بارك الله فيك.
إلا أنه أنا بحب شير أنه الإسلام قد اعتنى ببناء الفرد الحقيقة منذ اللحظة الأولى.
نعم.
كما ورد في الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
نعم.
فالاختيار بالأصل يكون
نعم.
يعني منذ اختيار الزوجة
نعم.
يكون ساعدنا في بناء الأسرة. وكما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين أن المرأة تنكح لصفات، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصفة المميزة والتي هي التي ترفع من قدر الأسرة وقدر الفرد في البناء، سواء كان البناء الأخلاقي ولا البناء الاجتماعي ولا أي بناء آخر، عندما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مسألة الفرد، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
نعم.
فهذا الحقيقة إطار
المنشأ الأساس، المدخل،
مدخل لبناء الأسرة ولبناء الفرد.
نعم.
فعندما نحسن الاختيار من الزوجة الصالحة،
نعم،
لأنها هي المقر والمنشأ الأول للفرد،
نعم،
عندما نحسن الاختيار عند ذلك تكون النتائج إن شاء الله تكون نتائج صحيحة وسليمة.
بارك الله
دكتور.
نعم.
شكرا لك يا سيدي الفاضل وجزاك الله خير.
حياكم الله.
شكرا دكتور محمد يونس من صنعاء. شكرا. الأخت أم محمد من ردع.
أيوة
تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أشتي من شان الأولاد.
نعم.
بارك الله فيكم في هذا البرنامج.
أسلمي.
من سبب البنات. أنا أضربهن هذا عملا حاجة غلط، هو حرم علي.
نعم.
والسؤال الثاني، أب أسرة يزعم يشح على أهل بيته، هل توجهوا بهذا السؤال؟
رب الأسرة محمد ماله يشح على ذا، يعني يبخل أو
أيوة بخيل قوي.
بخيل. نعم.
بخيل على الأسرة. وجهوا لنا بهذا الاسم. ومن ناحية البنات هل هو حرم علي؟
أوكي.
إننا نضربهن على حاجة
طيب.
على تربية.
طيب يا ستي شكرا لك الدكتور محمد. شكرا لك أبو محمد. الدكتور محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحيي هذا البرنامج.
شكرا.
نحيي الأخ علي صلاح.
شكرا يا سيدي.
نحية خاصة، ونحيي مولانا وحبيبنا عمر بن حفيظ.
بارك الله فيك يا أخي.
وإن شاء الله يكون هذا البرنامج يعني منبرا للتجديد الديني.
الله يخليك.
لأن معظم الإشكاليات التي تواجه المرأة اليوم هي في الواقع انبعثت من قضايا اجتماعية سابقة كان قد اجتهد لها، فتحول ذلك الاجتهاد إلى اعتقاد وصار دينا لازم لا يتغير.
نعم.
وبالتالي نحن يعني نتوسم خيرا في مولانا. وقد تابعت هذا البرنامج وما ذكره الحبيب ثم المداخلات وما سيذكره الحبيب، ونتمنى أيضا أن يتطرق في حلقة أخرى إلى قضية الحجاب، فهذه القضية قضية مهمة تحولت فيها العادة إلى عبادة.
إن شاء الله.
أنا لا أملك هنا سوى أن أحييكم وأدعو لكم بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله ندعوكم إلى منتدى النفس السوية للمشاركة معنا في تجديد شؤون التفكير الإسلامي وفق منهج القراءات الثلاثة الذي ينبني على الآية الكريمة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله له ثلاثة كتب: كتاب القرآن، الكتاب المنطوق، ثم كتاب آيات الآفاق والطبيعة التي خلقها.
نعم.
وآيات الأنفس التي خلقها الله.
بارك الله. بارك الله فيك دكتور. شكرا يا سيدي الفاضل، شكرا لمداخلتك وشكرا لدعوتك، ونتمنى إن شاء الله تصل، وإن يكون لأي منا أو إن يكون لنا شرف المساهمة أو إنسان بأي شكل كان. شكرا. سيدي تفضلوا. نعم. معنا الأخت أم محمد. هل تذكرون سؤالها؟
نعم.
كانت تسأل أنها تضرب أحيانا بناتها.
نعم.
عند تربيتهن.
نعم.
وتسأل عن ذلك الأب الشحيح. نعم. وما نوجه له نصيحة.
نعم.
قد جاء في ضمن الكلام أن من أفضل الإنفاق ما كان على الأهل.
نعم.
وكذلك حتى المقابل أيضا صحيح، أن من خير ما أنفقت المرأة لو كانت المرأة موسرة والزوج محتاج على زوجه، وذلك ما جاء أيضا في السنة. وأخرجت صدقة زوجة ابن مسعود، فقال لها ابن مسعود إن خير ما أنفقت علي وعلى أولادك. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا زينب، قال أي زينب؟ قالوا زوجة ابن مسعود. فرحب بها، قالت إني أخرجت الصدقة. فزعم عبد الله أنه أفضل من تصدق عليهم، قال صدق عبد الله، هو وأولادك أفضل من تصدقت عليهم. فعرفنا بذلك الرعاية من الشريعة لشأن الأسرة، وأنه ينبغي أن يجود الإنسان أول ما يجود على أهل بيته وأسرته،
الرجل كان أو المرأة،
الرجل أو المرأة. على أن داء البخل داء مذموم ومكروه في الشريعة، ويجب على المصاب به أن يطهر نفسه منه. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فيخلص نفسه من الشح. قال ومن جملة الحكم في تحقق الإنسان بهذا المقصد جاء فرض الزكاة. من جملة الحكم في فرض الزكاة أن تتطهر النفوس من داء الشح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالبخل مذموم على الإطلاق، وهو عند على الأهل والأسرة أشد.
الجزء نعم في هنا معنا الأخ بارك الله فيه، الأخ محمد علي سالم من السعودية، بقي جزء آخر وهو فيما يتعلق بضربها لبناتها. الأخ محمد نعم بارك الله فيك أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الأخ علي صلاح؟
مرحبا بك أخي محمد، أهلا وسهلا، تفضل أبوي.
الله يحييك. كيف الأخ؟
معكم الله، معكم الله في خير وعافية، تفضل.
حياك الله.
أهلا
بس ودي أسأل سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
احنا مغتربين في المملكة العربية السعودية، يعني ونقعد من سنة ونص ومن سنتين، وهل شيء علينا اثم في الحقوق الزوجية؟
نعم شكرا. هل هناك شيء اخر؟
لا شكرا.
بس
نشكركم على البرنامج الناجح.
بارك فيك يا اخي، شكرا لك. طيب الاخ علي محمد من صعدة، علي حامد من صعدة.
ايوه
اخي علي متفضل يا سيدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نشكر إذاعة التلفزيون،
شكرا
على إثراء المكتبة بهذا البرنامج القيم.
بارك الله فيك سيدي.
وبالنسبة لمداخلاتي هي انطلاقا من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أحيانا يتخذ الآباء الكرام أسلوبا فيه نوعا ما من العنف في الصباح عند إيقاظ الأبناء الصلاة، وقد يستخدم العصا، وقد يستخدم يصب الماء البارد فجأة، والولد هذا في عمق النوم مما يؤدي إلى
رد فعل مضاد.
أيوة. ونرجو من الأستاذ الفاضل أن يوجه الأخوة الآباء باتخاذ أسلوب أحسن وحكمة، ويقتدوا بالحكيم لقمان عليه السلام في أسلوب التربية الذي ورد في سورة
لقمان بالقول والمثل. شكرا صديقي، شكرا أخي علي، وأحسن طبعا كلامك جميل، ومما أحببته هو أن جاء موافقا لذلك الجزء. سؤال أخت أم محمد
يتعلق هذا أيضا بالسؤال الأول عن مسألة ضرب الأولاد.
نعم.
والقضية قضية تربية.
نعم.
ليس الوسيلة الضرب هي هي المطلقة فيه، ولا هي الوحيدة فيه، ولا هي المحببة وحدها فيه.
نعم.
وكما أنها قد يحتاج إليها، ولكن بضوابط. هذه الضوابط كما نعلم في الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، وضربوهم على تركة وهم أبناء 10. هذا الضرب في وقت وفي محله يجب أن يكون أن يبتعد به عن الوجه، يجب أن لا يكون مبرحا، والمبرح ما يسيل دما أو يكسر عظما، فلا يجوز أبدا أن يصل حد الضرب مهما.
وفي الوجه لا يزيد ألا يهدر كرامة،
يهدر كرامة هذا الفرد. فحرم صلى الله عليه وسلم أن يضرب أحد في وجهه ولو كان يستحق الضرب. فيكون الضرب أيضا غير مبرح ولا يبلغ به 10 أصوات، بل جاء عند بعض أهل العلم أنه لا يزيد على 3 إلا في حد من حدود الله، وجاء أيضا في السنة لا يزاد في الضرب على 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. واعتمد بعض الفقهاء أنه يجوز من أجل التأديب ضرب لا يبلغ بأدنى الحدود، وأدنى الحدود 20 ضربة، فحينئذ لا يجوز أن يتجاوز هذا بالاتفاق. وقد علمنا أن بعضهم لم يجوز أكثر من 3، وبعضهم لم يجوز أكثر من 10، إذن ففي بهذا التحديد العدد وتحديد النوع من الضرب وتحديد المكان أيضا بأن لا يعرض
بفضل
حاسة وما إلى ذلك.
الزمن الوقت الوقت والأسلوب يعني آه. يعني هل مثلا بعد أن ينفد يعني القول
نعم.
والأمر نعم. وأن يكون نعم. ذلك وفقا لحجة نعم. والأسس التربوية صحيحة
هذا هو. فقد أثبت واقع الإنسان أنه بمنع مثل هذه الوسيلة من أصلها حدث خلل وباستعمالها على غير وجه حدث خلل كبير والكل منه أدى إلى مؤديات تنفر ومؤديات أيضا تجعل النتيجة عكسية تماما ومضادة
نعم.
هذا الإهمال وذاك وتلك الشدة إذن فيجب أن تبعد الشدة ولا يتحرم مسألة الضرب في حدودها وضوابطها ولا يتجاوز بها وإلا اقتص من ذلك ولو كان أبا أو غيره ما لم تقذف المسامحة له من ذلك الإبن اقتص له منه في الآخرة كشان المعلم أيضا. ونجد أن المفكرين في ذلك أحيانا يمنعون وأحيانا يقولون لابد وذلك يرجعنا إلى الأصل أنه لا إفراط ولا تفريط ولا يجعل منه وسيلة لأن لمجرد الأداء وليس القصد مجرد الإيلان وإنما القصد وراء ذلك بعث هذا الضمير على أننا في هذه التربية وعند اللجوء إلى هذا الأسلوب لا نغفل ولا نهمل مهمتنا في الترغيب وبعث الضمير بالمحبة نفسه فلو احتجنا إلى شيء منه لا يكون ذلك قاطعا لنا على أن نحسس هذا الإبن أننا إنما اضطررنا إلى هذا وإنما كان أمام معاندة اقتضت ذلك وإلا فالمسألة غير ذلك وإنما أحببنا منك أن تفعل كذا أو تترك كذا لما يترتب عليه لما يبنى عليه من خير أو من شر هنا وهناك فبهذه الإقناعات مثل القيام لأجل الصلاة فما كان من المفروض نعم يقيضه للصلاة
الكلمة الطيبة عند الكلمة الطيبة يعني أنا جربت
مع التشجيع
مع نعم. كلمة يا حبيبي قوم ما شاء الله هي وقت الآن صلاة الفجر هي بنا ربما رجل يلا قوم وصرفت عليه المال
خلط وقت البرد وربما أدى ذلك أيضا إلى شيء من الضرر الصحي أو إلى أيضا تعقيد نفسي فلأجل فكل ذلك يجب أن يجتنب ومهما أجدت الكلمة طيبة فإنما كما يقول كان العرب آخر الدواء الكي إذا عجزت من الأدوية كلها ولم يبقى إلا هذا فيستعمل وإذا كان آخر الدواء الكي فهل يكوى الجسد كله أو يتجاوز بالكي غير محل العلة فكذلك تكون مسألة الضرب فعرفنا قدرها ومتى تكون أنها في الأخير والأصل بعث الضمير نفسه للرغبة وللمحبة وللطوعية ومن ذلك وصية لقمان أيضا يا بني لا يكن الديك كيسمينك يقض بالأسحار وأنت تنام
قال
هو فمثل هذه الأشياء تبعث في الطفل شيء على أنه إذا قام وانتبه فوجد التشجيع من الأب ومن الأم أو وجد جائزة في اليوم يا ولدي أسبوع كامل وأنت مواظب على صلاة الفجر في جماعة في وقتك
خذ
هذه الجائزة أمام الآخرين وكل هذه الوسائل هي الجديرة بالتربية
أخونا لا بأس احنا باقي معنا الوقت 10 دقائق يا أخي تأخرت علينا هناك أستاذ الله يخليك يعني إذا جاز لي أن أشير وسمحتم لي عندما نقول ساس يسوس وسائس الخيل البهائم والحيوانات تساس ويسوسها الإنسان ويقوم بتعديل سلوكها ويرتب بها على سلوك معين والتربية هي وجهها الأرقى للتربية يشترك فيه الاثنين معا المستهدف بالتربية والمربي باعتباره ألقى ويسوس بمعنى أنه ساسه أي بمعنى أنه عكس عليه وأمره وأصلح فيه بدون أن يكون له رضا فإذا كنا يعني من طرف واحد نستطيع أن نعدل في سلوك الحيوان فأنا نستطيع أن نعدل في سلوك الإنسان ونحن شركاء في العملية ممكن نقوم بالاثنين. سيدي الأخت أم محمد من البحرين معنا هل ما زالت على الخط؟
ألو السلام.
مرحبا عليكم السلام أهلا يا أختي.
كيف حالك أخي؟
علي مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بك الله يسلمك
أشكركم على هذا البرنامج الجيد وأتمنى إن شاء الله أن يكون في القناة اليمنية يعني برامج نفسي أكثر وأكثر
بارك الله فيك شكرا لك
أوكي أبوي أنا بسألك يعني عن مشكلة ثانية يمكن خارج إطار الحلقة
خيرا
زين أبوي
تفضلي
بس لأني أنا يمنية أصلا
نعم.
أمي بحرينية بس
نعم.
الأب يمني
نعم
زين أبوي
نعم
تفضل عشنا في اليمن يعني المدة طويلة يعني عمرنا كله في اليمن
نعم
من 10 سنوات دخلنا البحرين، سيدي 11 سنة احنا دخلنا البحرين، تمينا طبعا في البحرين، ما لنا صلة في الوالد نهائيا، يعني الوالد هاجر الوالدة. انا الحين عمري 23 سنة ومتزوجة وعندي بنت، يعني انا اللي اعرف ان ابوي ما يسأل عننا ولا يعرفنا ولا شيء، بس وقت ما يبدي منا اي شيء شوف يتصل فينا. زين ابوي؟ بس كل يبدي بيزات، يبدي فلوس. انزين؟ يعني حتى السؤال حتى في العيد ما يرفع سماعة التليفون او يسأل، حتى اني انا تزوجت هني وبرضا وباختياره وزوج بعد من ولد يعني من العائلة نفسها، وبعد نفس الشيء يعني ما يسأل ولا كأنه يعرف الا ابوي.
نعم نعم شكرا يا
اختي. انزين؟ ويعني وبالنسبة لابوي يعني من زمن اول ما تزوج امي ما ينفق عليها نهائيا. يعني خايف شر، حتى يعني أبسط شيء من حقوقها الزوجية ما يعطيها.
طيب طيب.
هي تشتغل مدرسة، بس الحين بغيت أسأل الشيخ، هل يعني هل لنا على أبوي على أبي هذا طعم؟ أن إحنا نتصل ونسأل فيه، بس هو كل مرة يعني يسوي لنا مشكلة أكبر من اللي قبلها.
بارك الله.
وهل الوالدة يعني تدش يعني تدخل العدة إذا توفى ولا شيء لا سمح الله ولا ما عليها؟
طيب يا أختي شكرا لك. شكرا.
له بعض الاتصال بالسؤال أيضا الأول.
الأول اللي هو
ترى. وهو يقول يبعد عن زوجته من سنة وسنة ونصف وسنتين وما إلى ذلك. وهذا أيضا رجل يبتعد عن أهله هذه المدة. وكذلك في موضوع الصلة كلها بين الأقارب. فقد تمر الفترات وأحدهم بعيد من الآخر. ونقول في هذه المسألة. إن هذا الذي تأخر عن زوجته لا يتوجه القول عليه بالإثم مباشرة ما لم يتعمد التأخر مع تيقن حاجة الزوجة إليه وأن يكون إلى جانبها، والغالب إنما يؤخرهم لأجل معيشتهم وتحصيل ما يكفيهم وما يعول به.
أعتقد هي حالة خاصة بالنسبة للأخت التي سألت.
لا لا بالنسبة للأول.
للأول.
بالنسبة للأول. مغتربين من اليمن مثلا من غيرها من البلدان يذهبون لأجل العمل وزوجاتهم في البلدان. فيقعدون كثير، حتى أن أحدهم إذا سألته متزوج له مثلا 10 سنين فمقدار جلوسه بين أهله ومع زوجته يخرج منها سنة وسنتين وثمان سنين هو غائب عنها مثلا، لأنه بعد كل سنة ونصف سنتين يأتي 6 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر وبعضهم على ما يعطونه على أنه ينبغي مهما تيسر أن لا يغيب الزوج عن زوجته أكثر من 4 أشهر. وهذا ما أرشد إليه سيدنا عمر بن الخطاب وقد دخل على حفصة أم المؤمنين، وسبب ذلك ما سمع من صوت جواب الإيمان على انبعاث الشهوة عند امرأة تقية، وهو يتفقد حال الرعية بالليل، فمر وامرأة في ليلها تغني وتربي ابنا وتقول لقد طال هذا الليل وزور جانبه وطال عليه أن لا خليل أو لعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فرجع ودخل على حفصة أم المؤمنين، يا أم كم تصبر المرأة عن زوجها، فركعت من حيائها، قال إن مرأت ذلك أمري هم المسلمين، قالت 4 أشهر. فرجع ويقول كل من خرج إلى الجهاد من شباب المسلمين وله 4 أشهر فليعد إلى أهله أولا ثم ليرجع. فهذا من باب الإرشاد والتوجيه، لا يقطع في ذلك كما ذكرنا بإثم، لا إثم على أنه ينبغي مهما استطاع أن يقصر المدة وأن يتردد على أهله وأن يقوم بحصانته بتحسينهم كما يحصين نفسه أيضا، وإلا فالمرء مثلا أيضا قائمة على الصبر وبقية بينه وبين زوجته وأبيه وأمه أن يتصل بهم من وقت إلى آخر وأن لا ينساهم عند أمثال الأعياد والتهنية في المناسبات أو التعزية كذلك في مناسباتها. كذلك شان ما ذكرت من شان اتصالها بأبيها، نقول أبوها مهما قصر في حق أمها فعليهم ذلك الإثم، ونحن نوجه مثل هذا وجميع الرجال إلى أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هؤلاء النساء، ولا يظنون أن المسألة لما ملك زمام العقد في الشريعة أن ذلك ليستبد أو ليظلم. لا، إن كانت المصلحة البشرية اقتضت أن يكون زمام العقد بيد الرجل وذلك ما تقتضيه التجارب وما يقتضيه الطبع الذي برأ الله عليه كل من الرجل والمرأة، فليس ذلك ليستبد أحد على الآخر، ولكن ليتقي الله تبارك وتعالى ولكوني أقدر على ضبط نزواته أو ضبط اندفاعاته فجعل له ذلك الزمام فليتقي الله فيها. ولذلك نرى من عند العقد كثيرا ما يقول أزوجك ابنتي على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والحل كما قال صلى الله عليه وسلم في التقي: إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها,
لم يظلمها.
على أن المرأة إذا انقطع عنها زوجها ولم ينفق عليها فمرت على ذلك المدة الطويلة جاز لها أن تفسخ عقد النكاح عند الحاكم, فتفسخ عقد نكاح من زوجها. هذا يجوز بعد التأكد من بعده عنها وقدرته على الإنفاق, فلم ينفق ولم يصل إليه منه شيء. مع ذلك كله فالإرشاد أيضا كما أرشدنا هذا الأب إلى أن يفيق من غفلته وأن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يبقي زوجته معلقة, وهي مع ذلك إذا لم يعلموا طلاقا فمات وعلموا بموته فالعدة لازمة كما سألت البنت. العدة لازمة لأنه لم يعلم لا فسخ ولا موت, ولكن إذا حصل الفسخ عند الحاكمين عند القاضي أو حصل موت طلاق فلا عدة بعد ذلك ما دام تنقضت عدة الطلاق. أما وعليها أن تعتد سواء بعد الفسخ أو بعد الطلاق, أما إن لم تحصل عدة بعد فسخ ولا طلاق فمات فعليها أن تعتد لأن لا نعلم له طلاقة. هذا مما يتعلق بالعدة. فيما يتعلق بها نقول لها عليها واجب في حق هذا الأب في مثل التهنئة وغيرها, وإن كان لا يتصل إلا من أجل طلب المال فلتتصل هي من أجل طلب طاعة الحق, من أجل طلب الدرجات العلى, وهذا فارق كبير في المقاصد والنيات, فلا تبخل على نفسها بأن
فتقرب إلى رب العالمين
بطاعة أبيها أو بالاتصال بيت مهنئة له في المناسبات. وبعد ذلك أمامها باب ثواب كبير لو قدرت أن تخفف الحدة والتوتر بين أبيها وأمها, فقد تعمل البنت أو الابن أحيانا عملا في هذا وخصوصا البنت مع أمها لا تعمل, تصبرها وتبشرها بثواب الله على ذلك وتأمرها أن تعفو وأن تسامح, فإنها حقها سيصل إليها. إن لم تعفو ولم تسامح فستعطى حقها كاملا في الآخر, وإن سامحت وعفت تضاعف إجنالت فوق حقوقها بأضعاف مضاعفة, فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالإرشاد لمثل هذه البنت مثل هذه الحالة التي تبتلوا بها أن تكسب هذا الخير وتكون صلبة أمام هذا الظرف الذي نزل بهم وحط بهم.
سيد الفضل كلامك اللطيف هذا والمطمئن واللي هو الحق يعني هو يأتي في إطار التربية العامة التي تحدثت عنها وهي التربية الإسلامية, ونحن نربي من وقع عليه مثل هذا, ولكن نفترض لا سمح الله سلوك كهذا من ذلك الشخص ماذا يمكن أن يترتب عليه لو كانت البنت غير مؤهلة وغير يعني غير قادرة على الدفاع عن ذاتها, الأم إذا لم تكن كذلك ما الذي سيترتب عليه من خروج أشخاص أو غير سوية ممكن أن تأتي على الحق الخاص والعام معه
ويصب ذلك على رقبته ويسأل عنه واحدة واحدة, وعن كل يوم بيوم.
نعم.
فليستعد يعد عدته لتلك المسألة.
نعم.
وليتهيأ لها, ونسأل الحق أن يوقظ ضمائر أهل الإسلام. نعم. رجالا ونساء لمعرفة الحقوق وأدائها.
لو تحدثنا لو أشرنا الآن إلى إشارة خاصة وهي مقارنة, وحيث المقارنة هنا هي من ذلك المستنبط وهي الحق العام في القانون, يعني مثلا نأتي إلى أنظمة المرور على سبيل المثال, يأتي أحدهم وقد مثلا وقع في حادث أو تسبب في إذاء أحد, جاء ذلك المؤذى أو وقع عليه الحادث وقال أنا قد تنازلت عن الحق لم يعد لي كذا, اتركوا ممكن يأتي يقول والله أنت تنازلت نعم لكن الحق العام لا أتنازل عنه, فمن الذي يقوم بالحق العام في مثل أمورنا في مثل ما نحن بسببه؟
نعم مسألة أيضا راجع إلى معنى من معاني التأديب على الذي لا يبالي باكتراث أو اقتحام المخالفات للقوانين أو للترتيبات أو للتنظيم الذي يوضع من قبل ولي الأمر أو يتعارف عليه مهما أدى ذلك إلى شو. فمعلوم أن هناك حقوق تتعلق بالناس أنفسهم ولهم الحق أن يسامحوا فيها ولهم الحق أن يتجاوزوا عنها, ولكن تبقى بعض الحقوق أيضا معلقة بين الإنسان وبين ربه. فمثلا هناك حق القصاص لمن اعتدي على مورثه بالقتل عمدا. فإذا سامحه انتهى القصاص، ولكن لم تنتهي عليه كفارته، ولم ينتهي عليه أيضا وجوب اسمه تعزير الدولة له لقبح جماح هذه النفوس، وكذلك لوضع التحصين للناس من الانسياج وراء هذه المشاكل. نعم،
في مثال هذا هو الموضوع الذي أنا أردت فقط أن أضع فيه حجر الأساس كما يقول للحلقة القادمة. الحلقة القادمة سنتحدث عن هذا، مسؤوليتنا كمجتمع ومسؤوليتنا كسلطة، يعني مسؤولية كدولة كمجتمع وكسلطة في هذه الدولة في الحفاظ على الحق العام، وأمام من تسول له نفسه أن يعتدي عليه بأي شكل من الأشكال. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من الكلام الطيب، ندعو ونسأل فيه الرحمة والرضا. تفضل سيدي.
يا حي يا قيوم، يا من أنزلت الكتاب وأرسلت به نبيك المصطفى محمدا فلبت قلوب هذا النداء فسلكت بهم سبيل الهدى، نسألك أن ترحمنا وهذه الأمة برحمة من عندك، تقينا بها الأسوأ أو الشرور، وترد بها عنا كيد كل فاجر وكفور، وتصلح لنا بها جميع الأمور. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، واجعل فيها معاني اليقين بك والإيمان والتصديق بما بعثت به المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم واجعلنا بذلك من المتهيئين لحسن العرض عليك وللظفر برضوانك الأكبر والخلود في جناتك التي جعلتها خير مستقر يستقر فيه من أحببته من عبادك المقربين. وبارك لنا في هذا البرنامج والقائمين عليه، وبارك لنا في أعمالنا كلها وفي دولنا وفي شعوبنا وفي رعاياهم وفي حكامنا ومحكومينا، بركة تقينا بها أسواء وشرورا أنت بها أعلم فيما ظهر وفيما بطن، فإن الأمر بيدك لا بيد غيرك، فعاملنا بفضلك وما أنت أهل يا حي يا قيوم. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، بعد هذا ليس إلا أن أقول نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.